أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ودعوى أن ثبوت الحكم لكل عنوان خاص من حيث كونه جسما ليست بأولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة. عليكم السلام. إلى هنا انتهى كلام الشيخ الماتني قدس سره تعليقا على ما أفاده الفاضل الهندي قدس سره، وخلص أخيرا إلى أن الاستحالة عليكم السلام من المطهرات مطلقا، سواء كانت بالنسبة للأعيان النجسة أم بالنسبة للأعيان المتنجسة. بقي الكلام في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، يمكن أن يدعى في هذا المقام ويقال بأننا سلمنا أن قضية كل جسم قضية مستنبطة من قضايا شخصية وأدلة خاصة من قبيل البدن يتنجس بملاقاة النجس، الثوب يتنجس نقاط، الماء يتنجس نقاط أيضا، وما شاكل ذلك، فما ذكرتموه مسلم، وأن قضية كل جسم قضية مستنبطة، ولكن بتنقيح المناط نستنتج أن البدن بما هو بدن ليست له موضوعية، بل البدن بمناط الجسمية، يعني البدن بمناط كونه جسما موضوع ومحكوم بالتنجس. وهكذا بالنسبة للثوب والماء والخشب وما شاكل ذلك. وإذا كان المناط الجسمية فيمكننا القول بأن كل جسم بما هو جسم إذا لاقى نجسا مع الرطوبة فهو نجس. فإذا الجسم بما هو جسم هو الموضوع الأصلي، والجسم قبل الاستحالة وبعدها باق على حاله، وعليه فالنتيجة أن الحكم بالنجاسة أيضا باق. ومن هنا فقالوا بأن الاستحالة ليست مطهرة بالنسبة للأعيان المتنجسة. فهذه الدعوة في حقيقتها دفاع عما أفاده الفاضل الهندي قدس سره في شقه الآخر من التفصيل، وأن الاستحالة بالنسبة للأعيان المتنجسة ليست مطهرة. علق الشيخ الأعظم قدس سره على هذه الدعوة بما حاصله أن ما ذكر نحو توجيه نتيجته تقوم النجاسة في هذه الموارد، يعني الماء، الخشب، الثوب، البدن وما شاكل ذلك، نتيجته تقوم النجاسة في هذه الموارد بالجسم بما هو جسم، ولكنه عندنا هناك توجيه أولى وإدعاء أولى، وهو أن البدن بما هو بدن له موضوعية، وكذا الثوب، الماء وما شاكل ذلك، والتعبير بكل جسم نقاط، يعني إذا لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس، والتعبير بكل جسم ليس إلا من باب طريقية، يعني طريق إلى بيان الأفراد والمصاديق، وأن الحكم ثابت لعموم الأجسام، وأما أنه ثابت للأجسام بما هي أجسام أو بالصور النوعية فغير معلوم، عليكم السلام، فغير معلوم، وهذا بحاجة إلى مؤنة زائدة. فما ذكره الفاضل الهندي قدس سره وما ذكر في هذا الادعاء انتصارا له لا يجدي ولا يكفي في إثبات أن حكم التنجس في هذه الموارد ثابت للأجسام بصورها الجنسية. هذه الفقرة بحاجة إلى مؤنة زائدة. فتحصل لحد الآن أخيرا أن القول الثالث، أعني التفصيل بين الأعيان النجسة وبين المتنجسات، لا يرجع إلى مستند قويم وتام. قال رحمه الله: ودعوى، هذه الدعوة قلنا في روحها دفاع عما أفاده الفاضل الهندي في الشق الآخر من تفصيله، أعني أن الاستحالة ليست مطهرة بالنسبة للمتنجسات. ودعوى أن ثبوت الحكم لكل عنوان خاص بهذا المناط من حيث كونه جسما، يعني بمناط كونه جسما هو موضوع، هو محكوم بالتنجس. فإذا نقحنا المناط وأن المناط الجسمية، فماذا يقول المدعي؟ يمكننا القول بأن كل جسم بما هو جسم إذا لاقى نجسا مع الرطوبة فهو ماذا؟ فهو نجس. فإذا الموضوع الأصلي هو الجسم بما هو جسم، والجسم قبل الاستحالة وبعدها باق على حاله، فالنتيجة أن الحكم بالنجاسة باق على حاله. فإذا الاستحالة لم تكن مطهرة، لم تكن مطهرة. الشيخ رحمه الله نعم بلي، بس بالنسبة للمتنجسات فقط على هذا الرأي. نعم، الشيخ رحمه الله يناقش هذه الدعوة، قال: هذه الدعوة ليست بأولى. يقول بلي، هذه فنحو توجيه، نتيجة ماذا؟ نتيجة أن النجاسة متقومة بمن في هذه الموارد؟ بالجسم بما هو جسم. لكن عندنا توجيه أولى، عندنا ادعاء أولى من هذا الادعاء. لذا يقول: هاي الدعوة مو أولى، ليست بأولى من دعوة، من دعوة كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث، هذا اللي أمسا بيناه من الحيثية الأولى، من حيث عموم، يعني ليست تعبير بكل بمن التعبير بكل جسم ليس إلا من باب الطريقية، طريق إلى بيان الأفراد والمصاديق، بيان أن الحكم هذا عام لعموم الأجسام. لأنه قلنا إحنا ما نقدر نقول الماء إذا لاقى فهو كذا، الكذا إذا لاقى فهو نجس الكذا، باعتبار أن الأفراد والمصاديق والأشخاص غير محصورة يتعذر عدها، فكون نستعين بعنوان كلي، نجعل ذلك العنوان عنوان مشير، عنوان مرآتي. قال: من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بسبب الملاقات، كل جسم، يعني يقصد الماء، يقصد الخشب، يقصد البدن، يقصد الثوب إلى آخره. فالبدن بما هو بدن، الثوب بما هو ثوب، الماء بما هو ماء. لا من الحيثية الثانية، لا من حيث تقوم النجاسة بمن؟ بعنوان الجسم بما هو جسم. فإذا هذه الدعوة ليست أولى من هذه الدعوة، فقضية كل جسم ليست، التعبير بكل جسم ليس إلا من باب الطريقية، طريق إلى بيان الأفراد والمصاديق وأن الحكم ثابت لعموم الأجسام. أما أن الحكم ثابت بما هو جسم أو بالصورة النوعية فغير معلوم. نعم، الفرق، النقطة الثانية من النقاط الثلاثة، النقطة الثانية: إلى هنا كان تمام سعينا هو إثبات عدم الفرق بين الأعيان النجسة وبين المتنجسات. هذا اللي كان تمام سعينا، إثبات عدم الفرق بين البابين. فالاستحالة إن كانت مطهرة فهي مطهرة في كلا البابين، وإن لم تكن مطهرة فلا بد ألا تكون مطهرة في كلا البابين. أما الآن فقد استدرك قدس سره بقوله نعم شيئا، أفاد قدس سره نعم هناك تفاوت وفرق بين الأعيان النجسة وبين المتنجسات، وهو أنه في الأعيان النجسة ذلك العنوان الذي كان موضوعا في ظاهر الدليل، ذلك العنوان الذي كان موضوعا في ظاهر الدليل الآن بعد الاستحالة معلوم الانتفاء، مقطوع الانتفاء. مثلا عنوان الكلبية الذي كان موضوعا في ظاهر دليل الكلب نجس، كان موضوع لو ما كان موضوع الكلب نجس، هذا العنوان بعد الاستحالة وبعد تحوله إلى الملح، لا بعد الاستحالة وبعد تحوله إلى الملح ذلك العنوان مقطوع الانتفاء، فلا يصدق على الملح عنوان الكلبية لا عقلا ولا عرفا. فإذا في الأعيان النجسة بعد الاستحالة العنوان الذي كان موضوعا معلوم الانتفاء، مقطوع الانتفاء. لما قبل أن نعرج على المتنجسات؟ بدليل أن المتبادر إلى الذهن من أدلة النجاسات، من أدلة الأعيان النجسة، هو أن العنوان المذكور في لسان الدليل كعنوان الكلبية مثلا له مدخلية في النجاسة حدوثا وبقاء، وأن الحكم يدور مدار ذلك العنوان. فإذا كان العنوان موجودا فالحكم موجود، وإلا فلا. بينما في الأعيان المتنجسة الموضوع بعد الاستحالة محتمل البقاء. هذا هو الفرق. الموضوع في العيان النجسة بعد الاستحالة مقطوع الانتفاء، الموضوع في المتنجسات بعد الاستحالة محتمل البقاء. بدليل هذا ليش؟ بدليل أن التعبير الوارد في معاقد الإجماعات هو كل جسم نقاط، أي دائما نردد بها القضية الكلية كل جسم، وهذا التعبير حمال لاحتمالين. يحتمل أن الموضوع هو الجسم بما هو الجسم، وهذا الموضوع باق بعد الاستحالة على حاله، فالموضوع باق فارزة. ويحتمل أن الموضوع الصور النوعية للأجسام التي تنتفي وتضمحل بعد الاستحالة، فإذا الموضوع غير باق. فإذا الموضوع في المتنجسات مشكوك البقاء، يعني محتمل باقي محتمل غير باقي. هذا هو الفرق بين الأعيان النجسة والمتنجسات، إلا أن الشيخ الماتني قدس سره استدرك على هذا الاستدراك بقوله لكن هذا المقدار من التفاوت، هذا المقدار من التفاوت لا يوجب تفصيلا فيما نحن فيه. لا يوجب شنو؟ تفصيلا فيما نحن فيه بين منو منو؟ بين الأعيان النجسة وبين المتنجسات. يعني هذا المقدار من التفاوت ليكيف لرأس الفاضل الهندي ويقول هذا إذن صار فرق، كنا فصل بين الأعيان النجسة وبين الأعيان المتنجسة، فالاستحالة إذا بالأعيان النجسة شنو؟ مطهرة. ليش؟ لأن الموضوع ماذا؟ مقطوع الارتفاع بعد الحكم النجاسة، شنو؟ أيضا مقطوع الارتفاع، معناته الاستحالة طهرت. وإذا بالمتنجسات لا، الاستحالة غير مطهرة. ليش؟ لأنه محتمل البقاء، فلا نستطيع أن نجزم بأن الاستحالة مطهرة بالنسبة لمن؟ للأعيان المتنجسة. لا، الشيخ رحمه الله يقول هذا المقدار من التفاوت لا يوجب تفصيلا فيما نحن فيه. وذلك أولا، هذا وإن لم يذكر في المتن ولكن يستفاد من نفس الشيخ رحمه الله، يعني من أول الاستصحاب وآخره. وذلك أولا بدليل أن الموضوع لا بد أن يكون محرزا في الاستصحابات الحكمية، هذا بعد صرح به أكثر من مرة. وذلك أولا بدليل أن الموضوع لا بد أن يكون محرزا في جريان الاستصحابات الحكمية، ومجرد احتمال البقاء غير كاف، بل لا بد من القطع بالبقاء، أي ببقاء الموضوع. وعليه ففي الأعيان النجسة لا مجال لجريان الاستصحاب. ليش؟ لأن الموضوع في الأعيان النجسة بعد الاستحالة مقطوع الانتفاء، فأين شرط جريان الاستصحاب وأنه لا بد من القطع ببقاء الموضوع؟ والحال عندنا قطع بمن؟ بانتفاء الموضوع. إذن بعد ما يكون مجال الاستصحاب في الأعيان النجسة فارزة. وأما في المتنجسات فالأمر كذلك، وأنه لا مجال لجريان الاستصحاب. ليش لا مجال لجريان الاستصحاب؟ لأن الموضوع في المتنجسات بعد الاستحالة مشكوك البقاء، فأين شرط جريان الاستصحاب؟ وعليه فلا فرق بين الأعيان النجسة والمتنجسات من حيث جريان الاستصحاب وعدم جريانه. وثانيا، هذا أولا، وثانيا أن المعيار في بقاء الموضوع في باب الاستصحاب الحكمي إنما هو العرف، وقضاء العرف يختلف حسب اختلاف الموارد. ففي بعض الموارد يحكم العرف ببقاء الموضوع، وبالتالي يحكم ببقاء الحكم بالاستصحاب، وفي بعض الموارد الأخر يحكم العرف بعدم بقاء الموضوع. يحكم العرف بمن؟ بعدم بقاء الموضوع. وعلى أي حال فلا فرق بين الأعيان النجسة وبين المتنجسات بعد أن جعلنا المعيار هو العرف. بعد العرف لا يحكم ببقاء الموضوع، لا يحكم بعدم بقاء الموضوع، فالحكم ماذا؟ واضح. إما نحكم ببقاء الحكم بالاستصحاب أو نحكم بمن؟ بارتفاع الحكم، فلا يجري الاستصحاب. إذن لا فرق هناك بين البابين، وهذا المقدار من التفاوت لم يوجب تفصيلا فيما نحن فيه بين البابين. ثم ذكر بعض الأمثلة لبيان أن العرف في بعض الموارد يحكم ببقاء الموضوع وفي بعضها الآخر يحكم بعدم بقاء الموضوع. فما ذكر من التفاوت لا يوجب تفاوتا فيما نحن فيه. قال رحمه الله: نعم الفرق، اللي جعلناها النقطة الثانية من البحث، نعم الفرق بين المتنجس والنجس. ماذا الفرق؟ هذا المقدار موجود، أن الموضوع قلنا في الأعيان النجسة ماذا؟ معلوم الانتفاء في ظاهر الدليل، بينما في المتنجسات الموضوع محتمل البقاء. ليش في الأعيان النجسة الموضوع مقطوع الانتفاء؟ باعتبار أن المتبادر إلى الذهن من أدلة النجاسات أن العنوان المذكور في لسان الدليل إلى مدخلية في النجاسة حدوثا وبقاء، والحكم يدور مدار، أينما كان تحقق العنوان تحقق الحكم، إذا انتفى انتفى الحكم. لذا بعد الاستحالة حيث هذا العنوان ينتفي فالحكم ماذا؟ أيضا ينتفي. هذا في النجاسات. أما في المتنجسات ليش الموضوع محتمل البقاء بعد الاستحالة؟ باعتبار هذا التعبير اللي هو وارد في معاقد إجماعاتهم، كل جسم إلى آخره، هذا التعبير حمال الاحتمالين، يحتمل أن الجسم بما هو جسم موضوع فهذا باق بعد الاستحالة، يحتمل أن الموضوع الجسم بما هي يعني بالصور النوعية للأجسام الخارجية، يعني الصور النوعية الخشبية الرمادية الكلبية الملحية وما شاكل ذلك، وهذا باق، وهذا التي تزول وتنمحض وتضمحل بعد الاستحالة، فإذا الموضوع أيضا شنو؟ منتف. لذلك الموضوع مشكوك البقاء، محتمل أنه باقي إذا جعلنا الجسم بما هو الجسم، محتمل أنه لا مرتفع إذا جعلنا الصور النوعية الخارجية. لذا قال وفي المتنجس محتمل البقاء، لكن هذا المقدار لا يوجب فرقا وتفاوتا وتفصيلا فيما نحن فيه، لا يوجب الفرق بعدما تبين، هذا اللي وضحنا ثانيا، بعدما تبين أن العرفة، وذاك المطلب أولا أيضا واضح، الأمر واضح أنه الموضوع كن محرز في جريان الاستصحاب، فلا بالمتنجسات الموضوع محرز بل مشكوك، ولا في الأعيان النجسة الموضوع شنو؟ محرز البقاء بل مقطوع الانتفاء بعد ما يجي الاستصحاب أصلا. فلماذا أنت تجعلون هناك تفصيلا بين الأعيان النجسة والمتنجسات؟ بالنجسة الموضوع مقطوع الارتفاع، انتهى الأمر، انتطح حكمنا من حيث الاستصحاب. بالمتنجسات مشكوك البقاء، أيضا شنو؟ حكم الاستصحاب واضح. فهذا المقدار من التفاوت لا يصلح ولا يوجب تفصيلا فيما نحن فيه من حيث جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب. وثانيا يقول هذا المقدار من التفاوت لا يوجب الفرق بعدما تبين أن العرف هو المعيار هو المحكم في موضوع الاستصحاب. ففي بعض الموارد قلنا العرف يحكم ببقاء الموضوع، كذا حكم ببقاء الموضوع نحكم ببقاء الحكم بالاستصحاب. في بعض المواد الأخرى العرف يحكم بمن يحكمون بعدم بقاء الموضوع، كذا حكموا بعدم بقاء الموضوع بعد لا يبقى للحكم محل، فلا يكون شك لنا في بقاء الحكم. ليش؟ لأنه راح نقطع بارتفاع الحكم بمن تبعا بارتفاع موضوعه، فلا يجل استصحاب. فالأحكام إذن واضحة بعد أن جعلنا المعيار هو العرف، بعدما تبين أن العرف هو المحكم في موضوع الاستصحاب. راح يذكر لنا مثال لبعض الموارد اللي العرف يحكم بمن ببقاء الموضوع، ومثال آخر العرف يحكم فيه بمن بعدم بقاء الموضوع. المثال الأول، أرأيت أنه لو حكم على الحنطة أو العنب، سموضوعنا شنو؟ الحنطة أو شنو؟ أو العنب، حكمنا عليه بمن؟ بالحلية أو الحرمة حكم تكليفي، أو النجاسة أو الطهارة حكم وضعي. قلنا الحنطة حلال، الحنطة محرمة، الحنطة طاهرة، الحنطة نجسة، وهكذا العنب. زين، ثم بعد مدة تحولت الحنطة إلى الدقيق، تحول العنب إلى الزبيب، نطرح القضية إلى العرف باعتبار أن المعيار عندنا هو العرف. قال: هل يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام، يعني أحكام الحلية، الحرمة، النجاسة، الطهارة، هل يتأمل العرف في إجراء تلك، هذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، هل يتأمل العرف في إجراء تلك الأحكام على الدقيق والزبيب؟ لا، قطعا لا يتأملون، بل ماذا؟ بل يحكمون بضرس قاطع ببقاء الموضوع، وأن هذا الزبيب هو ذلك العنب اللي تحول صار زبيب، مو ما هي شيء آخر. غاية الأمر أن هذا التحول إنما هو من قبيل تبدل الحالات، كان بحالة العنبية الآن صار بحال الزببية، وإلا هذا الزبيب هو ذلك العنب لا شيء آخر. الطحين هذا هو نفس تلك الحنطة، جاء منها ليس شيئا آخر، مو احنا حصلنا الحنطة، حصلنا الطحينة من شيء آخر. فالعرف يحكمون ببقاء الموضوع، أما أنه تبدلت الحالات، اي بل كان بحال الحنطة الآن بحالة أخرى، حال الطحين الدقيق، فلا يتأملون في ماذا؟ في إجراء تلك الأحكام على الدقيق وعلى الزبيب. فإذا كان الحنطة طاهرة فالآن الدقيق طاهر، إذا كانت نجسة الآن الطحين نجس، إذا كان حلال الطحين حلال، إذا كانت محرمة الطحين أيضا شنو؟ محرم. فالموضوع باق، وإذا كان الموضوع باقيا فالحكم ماذا؟ فالحكم أيضا باقيا. إذا شككنا في بقاء الحكم استصحاب بقاء الحكم يجري. هذا بالنسبة لمن؟ إلى مثال الموارد الأولى اللي يحكم العرف فيها ببقاء الموضوع، كما راح يذكر لنا مثال من الموارد الأخرى اللي العرف شنو يحكمون بعدم بقاء الموضوع. كما لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب، ليش؟ لحكمهم بعدم بقاء الموضوع، لحكمهم بمن؟ بعدم بقاء الموضوع. فلذلك ما يتأملون، لا يتأملون في عدم جريان الاستصحاب في ماذا؟ في استحالة الخشب، في استحالة الخشب دخانا، واستحالة الماء المتنجس بولا لمأكول اللحم. الآن عندنا خشب تنجس، ثم استحال الخشب صار شنو؟ دخانا. عندنا ماء تنجس، ماء متنجس صار، ثم بعد ذلك شربه حيوان مأكول اللحم فتحول ذلك الماء إلى تكرمون إلى بول له، من نجس إلى طاهر. فعند ذلك هنا العرف هل يتأملون في بقاء الموضوع؟ لو لا، يحكمون بضرس قاطع بأن الموضوع قد تغير، كان خشب الآن صار دخان، كان ماء الآن صار بول لمأكول اللحم. فإذا حكموا بعدم بقاء الموضوع عند ذلك لا يتأملون بعدم جريان استصحاب، ليش؟ لأن المعيار عندهم شنو؟ إحراز بقاء الموضوع حتى يجري شنو؟ حتى يجري استصحاب الحكم. قال: خصوصا إذا اطلعوا على زوال النجاسة بالاستحالة. إذن المعيار إذا جعلناه هو العرف فالأحكام واضحة، فلا فرق هناك بين الأعيان النجسة والأعيان المتنجسة. كما أن يعرج الآن على الفقهاء، على العلماء، وهذا راح يشير المن إلى الرأي الأول اللي احنا قررناه في بداية تنقيح المسألة، في بداية لما نقحنا مسألة الاستحالة هل هي من المطهرات أو لا.
قلنا بنحو مضغوط نبين أهم الأقوال. الرأي الأول رأي المشهور بين المتقدمين والمتأخرين أن الاستحالة من المطهرات مطلقة، كانت بالنجسة أم كانت من بالمتنجسة، الاستحالة ماذا؟ مطهرة. ماكو خصوصية نجي أفرق بين النجسة وبين المتنجسة، وهذا المقدار من الفرق لا يصلح شنو؟ تفصيلا، لا يصلح أن أجعل قول تفصيل في المسألة. قال كما أن العلماء أيضا، إشارة إلى المشهور بين المتقدمين والمتأخرين، كما أن العلماء أيضا لم يفرقوا في الاستحالة بين النجس والمتنجس كما لا يخفى على المتتبع. لا بأس أن تراجعون الجواهر، لأن هنا الشيخ صاحب الجواهر في الجزء السادس صفحة 270 وما بعدها يشير إلى أكثر من مورد أن المشهور علماء ما يفرقون بين الأعيان النجسة وبين الأعيان المتنجسة، الاستحالة مطهرة مطلقة، بل ترقي، بل جعل بعضهم الاستحالة مطهرة بل جعل بعضهم صاحب المعالم ومن تبعه جعلوا الاستحالة مطهرة للمتنجس بالأولوية الجلية، وفي بعض النسخ بالأولوية القطعية. وجه الأولوية أن الاستحالة من الأمور كلها إذا نسردها ونخليها نقطة 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 يتضح لدينا بوضوح جلي أن القول بالتفصيل أصلا ما له مستند قويم، ليس عملي أصلا. من هاي الأمور كلها الآن مناقشات، والأولا وثانيا رأي المشهور قديما وحديثا، وبعد هاي الأولوية أن الاستحالة إذا كانت مطهرة للأعيان النجسة، مو يقول الفاضل الهندي، مو يقول بالنسبة لأعيان النجسة مطهرة، بس لما إجى للمتنجسات قال شنو؟ قال ليست مطهرة. مو أن الاستحالة إذا كانت مطهرة للأعيان النجسة مع أن نجاستها ذاتية، نجاسة البول، نجاسة الغائط، نجاسة المني وما شاكل ذلك، نجاسة ذاتية، مع ذلك الاستحالة ماذا؟ طهرت تلك العين فارزة، فبطريق أولى تكون الاستحالة مطهرة للعين المتنجسة بعد أن كانت نجاستها عرضية وليست ذاتية، فبطريق أولى لا بد أن تكون مطهرة. نأتي إلى هذه الأولوية، هاي كلها شواهد، شواهد على أنه بالأخير القول بالتفصيل بعد ماذا؟ ليس له بعد مستند قوي. نأتي لهذه الأولوية، هذه الأولوية إن نظرنا فيها إلى رأي الميرزا القمي صاحب القوانين قدس سره، الذي يرى بحجية مطلق الظن من باب الانسداد، هذا هو الرأي المعروف عن ميرزا القمي صاحب القوانين، أنه يقول الآن في عصرنا انسداد أكو كبير، فعند ذلك مطلق الظن، يعني الظن من أي شيء حصل عندك هو حجة، ماكو بعض ظنون خاصة. الذي يرى بحجية مطلق الظن من باب الانسداد على رأي الميرزا القمي يمكننا القول بأن هذه الأولوية ظنية. يمكننا القول بأن هذه الأولوية ظنية. وأما على رأي صاحب المعالم ومن تبعه وإلى يومنا هذا، الذين لا يقولون بحجية مطلق الظن بل يقتصرون على حجية الظن الخاص ولا ظن خاص في المقام، حتى يقال بأنهم تمسكوا من باب الظن الخاص، وإنما تمسكوا بهذه الأولوية فتمسكهم بهذه الأولوية قرينة كاشفة على أن هذه الأولوية قطعية لا ظنية. ليش قطعية لا ظنية؟ ليش لا ظنية؟ لأنه لا هم يقولون بمطلق الظن حتى ينفسح لنا المجال ونقول أنها ربما تكون ظنية، وإنما هم قايلين بس فيما الظن الخاص. والحاجين من جانب آخر، ظن خاص ماكو حتى يقال بأنه يمكن أن تمسك من بعض الظن الخاص، ومع ذلك ما تمسكوا بهذه الأولوية، فهذه قرينة على أن الأولوية عندهم ماذا؟ قطعية جلية. لذا الشيخ رحمه الله عبر قال مطهرة المتنجس بالأولوية القطعية حتى تمسك بها في المقام من صاحب المعاني ومن تبعه، من لا يقول بحجية مطلق الظن أصلا. هذول من يتمسكون بالأولوية، هذه الأولوية ليست ظنية بل أحيانا تكون ظنية فيما إذا كان تمسكهم بالأولوية من باب الظن الخاص. أما إذا ما في ظن خاص فلطبيعة الحال راح تكون هاي الأولوية عندهم شنو؟ قطعية. حتى تمسك بها من لا يقول بحجية مطلق الظن، فحينئذ تمسكهم هذا قرينة على أن هذه الأولوية قطعية. فإذا قلنا شيخنا الفاضل الهندي إذا قلنا بأن الاستحالة مطهرة في الأعيان النجسة فبطريق أولى، لابد أن تجعل الاستحالة مطهرة للأعيان المتنجسة. ومما ذكرنا يظهر الحد الآن هو كان يسولف مع الفاضل الهندي رحمه الله، الآن راح يسولف ويا من؟ ويا الجماعة الذين تابعوا الفاضل الهندي. يقول ومما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره جماعة تبعا للفاضل الهندي قدس سره كالمحقق السبزواري من أن الحكم في المتنجسات ليس دائرا مدار الاسم حتى تطهر بالاستحالة. هكذا تابع الفاضل الهندي، بل لأنه جسم لاقى نجسا. قلنا الشيخ رحمه الله يقول هذا المعنى، هم يقولوا هذا المعنى لم يزول بل هو باق. الشيخ ماذا يقول؟ يقول مما ذكرنا بعد يظهر وجه النظر والإشكال فيما أفادوه. النقطة الثالثة من نقاط البحث التحقيق. الشيخ الماتن له تحقيق في المسألة، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.